بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة الأفاضل، إن من نعم الله عز وجل على عبده المسلم أن يرزقه تلاوة كتابه ويوفقه للتدبر والتفكر في آياته، فهو سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن لنتأمل فيه ونتفكر في مواعظه وعبره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، يعني كما تقرؤون الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، والدقل هو رديء التمر، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. وقال الحسن رحمه الله تعالى: وما تدبر آياته إلا أتباعه، ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، قال: حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، قال: ما ترى القرآن له في خلق ولا عمل. ولهذا عاب الله عز وجل على الذين لا يتدبرون القرآن. ماذا قال عنهم تبارك وتعالى؟ قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والمعنى: أفلا يتفكرون في القرآن وما فيه من المواعظ وما فيه من الذكر والأمر والنهي، أم أن قلوبهم أغلقت وأقفل عليها بما فيها من شر فلا يدخلها خير أبدا؟ أيها الأحبة، إن القرآن الكريم وما يحوي من آيات وسور كلها فاضلة، فالقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا عز وجل وسمعه منه جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل عليه السلام إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن لبعض سوره وآياته خصائص وفضائل لا توجد في غيرها، وإن من تلكم السور التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها وعلى تدبرها وأخبر عن فضلها ومكانتها سورة الملك، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك، والحديث رواه الترمذي. وفي لفظ عند الحاكم في المستدرك قال: شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. الله أكبر، 30 آية كانت سببا لخروجه من النار ودخوله الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من عذاب القبر، فقال في الحديث الآخر: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه، يعني يأتيه من قبل رجله ملائكة فينطق الله عز وجل الرجلين، فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقوم يقرأ بي سورة الملك. قال: ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، يعني اتركوا هذا الجانب، كان يقرأ بي سورة الملك. ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك. قال: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. والحديث صحيح، رواه الحاكم في مستدركه. فلفضلها وعظيم شأنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأها. أيها الإخوة، لو تأملنا في هذه السورة العظيمة لوجدنا أن الله تعالى استفتحها بالثناء على نفسه، فقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي أنه سبحانه وتعالى ذو البركة والعظمة والخير. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن بيده ملك العالم علويه وسفليه، يتصرف في ملكه كيف يشاء ويحكم فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. خلق الله عز وجل الموت ليميت الأحياء، وخلق الحياة ليحيي الأموات، وفعل ذلك ليختبركم في حياتكم. قال عز وجل: أيكم أحسن عملا، فيجازيه على ذلك في الآخرة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله: أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. فقيل للفضيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا أي لله عز وجل لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. قال: والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن إتقان صنعه، فقال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقا فوق طبق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لن ترى فيه اختلافا ولا تنافر. ثم قلب يا ابن آدم بصرك في هذا الكون، وكرر النظر فيه مرة بعد مرة، فسيرجع إليك ذليلا صاغرا كليلا قد انقطع من الإعياء، إذ لم تر فيه عيبا ولا نقصا، أي في خلق الله عز وجل. فكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى محكم دال على كمال قدرته وتدبيره. ثم أخبر جل وعلا أنه زين السماء الدنيا، زينها بماذا؟ قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهي النجوم المتلألئة. قال: وجعلناها رجوما للشياطين، أي ترجم الشياطين إذا أتوا لاستراق السمع. قال قتادة رحمه الله تعالى: إنما خلقت هذه النجوم لثلاثة خصال: خلقها الله زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. ثم أخبر عز وجل عن حال المكذبين الذين كذبوا رسله وأنكروا توحيده، وأنه قد أعد لهم عذاب جهنم وبئس المآل والمنقلب إليها. قال: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، أي تفور وتغلي بهم كما يغلي الماء، تكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم. كلما ألقي في جهنم جماعة سألهم خزنة النار: ألم يأتكم نذير؟ وهذا من كمال عدله عز وجل في خلقه. لماذا؟ لأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل إليه. ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقولون هؤلاء المكذبون لخزنة النار: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وعادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة، فقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فلو كانت لنا عقول ننتفع بها لما كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله عز وجل والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيها الأحبة، ثم أخبر تبارك وتعالى عن الذين يخافون مقام ربهم ماذا قال عنهم؟ قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي فينكفون عن المعاصي ويقومون بالطاعات حيث لا يراهم إلا الله تعالى، بأنه لهم مغفرة وأجر كبير تكفر عنهم ذنوبهم ويجازون بالثواب الجزيل. ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر وما تخفيه السرائر: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما يخطر في القلوب. ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخير الأرض لهم وتذليلها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب. بماذا لا تميد ولا تضطرب؟ بما جعل فيها من الجبال الرواسي، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار. قال: فامشوا في مناكبها، أي فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أرجائها، وابتغوا فيها من أنواع المكاسب والمنافع، واعلموا أنه المسخر والمسير والمسبب، وإليه النشور، أي المرجع يوم القيامة. أيها الإخوة، من الفوائد العظيمة التي نبهت عليها هذه السورة الكريمة بيان لطفه سبحانه وتعالى ورحمته بخلقه، وأنه عز وجل قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم، وأنه قادر على أن يسلط عليهم عذابا من عنده. فقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تذهب وتجيء وتضطرب. ولكنه سبحانه وتعالى مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ثم ضرب الله تعالى مثلا للمؤمن والكافر، فقال عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ يعني الكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه. كيف ذلك؟ يعني منحنيا لا مستويا، لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، بل تائه حائر ضال. أهذا هو أهدى أم من يمشي سويا منتصب القامة على صراط مستقيم واضح بين؟ هذا مثلهم في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سويا على صراط مستقيم مفض به إلى الجنة، وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. وقد يسأل البعض: كيف يمشي على وجهه؟ قال أنس رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم؟ أيها الإخوة، إن من تدبر القرآن وتدبر ما قبل الآية وما بعدها وعرف مقصود القرآن سيتبين له المراد، وسيعرف الهدى والرسالة، وسيعرف السداد من الانحراف والإعوجاج. فينبغي على المسلم أن يقرأ القرآن بتفكر في آياته وتدبر في معانيه، ولا يكن همه إنهاء السورة وإكمال الجزء فحسب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الأثر الذي ذكرناه في بداية هذا المجلس، قال: لا تهذ القرآن كهذ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأعنا على قيام لياليه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق الجهات المعنية التي تقوم في الصفوف الأولى في مدافعة هذا الوباء، اللهم كن لهم عونا وسندا ونصيرا، اللهم يسر أمورهم وسدد أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.